الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. هذا أيضا موقف من مواقف هذه القصة العظيمة والعجيبة، قصة موسى عليه السلام، ولا سيما في سياقها في هذه السورة، في سورة غافر، وفي ثنايا هذا الحوار والجدال الذي بين هذا الرجل المؤمن من آل فرعون وبين قومه. على نحو ما ذكرنا سواء فيما يتعلق بمطلع السورة وفي أغراضها، أو فيما يتعلق بتعدد موارد قصة موسى عليه السلام وأحوال بني إسرائيل في القرآن الكريم، وأن كل قصة وكل مورد له خصوصيته وله خصائصه على نحو ما سبق وما سوف يأتي. وهذه السورة كما قلنا تتميز بالجدل أو إقامة الجدل أو بيان الجدل المشروع والجدل غير المشروع، وهو الجدل بالباطل، وجاء ذلك جليا في هذه السورة من خلال آيات كثيرة وعموم ما بين مؤمن آل فرعون وقومه هو جدل ظاهر، ومناقشات وحوارات ظاهرة من حيث الجانب المشروع الذي جاء به هذا المؤمن، والتعنت والجدل المبطل الذي جاء به فرعون وملأه. وعلى سبيل المثال كما مر معنا في مقولة مثلا هذا الرجل المؤمن: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه الكذب، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فما كان من فرعون ليس له جواب إلا أن قال: ما أريكم إلا ما أرى، ولم يرد ولم يدخل في جدل صحيح، ولم يدخل في نقاشات صحيحة وجادة وخالية من الهوى عن هذه القضايا التي أثارها هذا الرجل المؤمن، وإنما كل مواقفه مواقف جبروت ومواقف طغيان ومواقف فرد، حينما يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل رشد. وكذلك حينما يقول الرجل المؤمن: وقال الذي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وإني أخاف عليكم يوم التناد، إلى آخره. فلم يجب فرعون ولا أحد من ملئه على هذه الإثارات، وإنما ما كان من فرعون إلا أن استخدم سلطانه وطغيانه وفي سبيل نوع من فرض الهيمنة ونوع المواقف المتسلطة. ولهذا ما كان منه إلا أن قال: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى موسى. فلم يجب على أسئلة هذا الرجل من، كما أنه لم يجب على أيضا ما جاء به موسى مما مر من قصص كثير في سورة الأعراف، أو حتى من أقربها وألصقها بدناية الصرح ما جاء في سورة القصص. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا سورة القصص. فكان موقفه لم يكن موقف المجيب على تساؤلات موسى ولا على تساؤلات هذا الرجل المؤمن، وإنما كان مجرد يعني يوهم قومه بنحو هذه التي هي ترهات. ولكن عادة الذين يكونون حول أمثال فرعون هم بطانة سيئة ونوع يزينون له ما حوله. ولهذا قال: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فأراد فرعون أن يبني صرحا وهو إما أن يكون نوع قصر أو قلعة أو برج يصعد به على زعمه ليصل إلى علو السماء لينظر إلى إله موسى، لأنه قال لهم: ما علمت لكم من إله غيري، مع أنه هو يعلم أن الله حق. ولهذا قال لهم: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقالوا: جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. ولكنه يوهم قومه، ولا سيما أن الفراعنة في عقيدة الأقباط أو في عقيدة المصريين القدماء هو أنهم أبناء الآلهة، وأنهم هم الذين يجسدون الآلهة، وأن الآلهة تتجسد فيهم. ولهذا يعني على عقائدهم أن فرعون إله. ولهذا حينما يقول مثل هذه المقولة قد تجد تصديقا. فحينما يقول لهامان وهو الذي يمثل الوزارة ويمثل الرجل المسؤول الذي ينفذ أوامر السلطان أوامر فرعون، فوجه إليه هذا الكلام وقال: ابن لي صرحا. ومعلوم طبعا أنه لن يباشر هامان هو بنا، وإنما يأتي بالعمال. فهذا نوع لا شك من التوهيم، ونوع من محاولة تقرير ما هم عليه من الزعم بأن فرعون هو حامل الآلهة أو ابن الآلهة أو تتجسد فيه الآلهة. هو يريد يقول لهم: الآلهة فينا وليس هناك إله غيرنا، وسوف أصعد السماء لأرى أين إله موسى. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وقد يكون هذا الصرح عاليا شامخا، بمعنى أن يكون برجا عاليا ويزعم أنه يطلع إلى السماء، وقد يكون نوع من الخلوة، صرح بمعنى نوع من المعتكف أو المحراب، لأنه معلوم أن في الديانات كلها سواء السماوية أو غير السماوية، وقد تأخذت هذا من ديانات صحيحة، وهو موضوع الخلوة واتخاذ المحاريب واتخاذ الصوامع التي يخلو فيها العباد إما ممارسة عبادة صحيحة كما في مريم عليه السلام كلما دخل عليها ذكر المحراب وجد عندها رزقا، وكذلك أيضا ما كان يصنعه داود عليه السلام التماثيل والمحاريب، وكذلك أيضا ما هو في الديانات سواء اليهودية والنصرانية من الصوامع والبيع، فهي متعبدات صحيحة من حيث أنه يخلو على نحو ما هو مشروع في دينهم وإن كانوا قد حرفوه، لكن المقصود أن التعبد والخلوة في سواء بطريق صحيح مشروع أو غير مشروع، هذا موجود في الملل والديانة سواء ما كان منها السماوية أو الوثنية، وقد يكون ذلك أيضا في الفراعنة من حيث طريقة تعبدهم، أو أيضا من حيث فرعون نفسه باعتباره كما قلنا إما أنه في معتقد قوم أنه إله وأنه هو ابن الآلهة. فأراد أيضا في لما رأى قوة المحاجة سواء من موسى عليه السلام والآيات التي أتى بها والمعجزات، أو أيضا هذا الرجل الذي من آل فرعون، وقلنا إنه لما كان من آل فرعون وقد أعلن إيمانه بعد أن كتمه، هذا يكون أكثر تأثير في الفراعنة والمصريين، لأن موسى كما تعلمون إسرائيلي وجاء لإنقاذ بني إسرائيل، فحينما يتبعه بنو إسرائيل لا غرابة عند المصريين الفراعنة مثلا، لكن حينما يأتي فرعون ثم من آل فرعون ويؤمن ويأتي بهذا الجدل، لا شك أنه يشوش على قومه، فأتى بهذه القضايا المثيرة للجدل وهذه الحجج والدعوة الصادقة لقومه. فما كان من فرعون من أجل أن يكف أو من أجل أن يتقي هذه الوسائل المقنعة وهذا الذي يخشى أن يعني تؤثر على قومه فيستجيبوا لموسى ويفقد كثيرا من سلطانه، فقد يكون رأى من الأشياء المؤثرة والأشياء التي تصرف قومه عن أن يسمعوا لهذا الرجل المؤمن وكذلك يسمعوا لموسى، وقال ابن لي صرحة، يعني نريد أن أخلو بخلوة وأن أنظر، وهذا ما دام أنه مألوف عندهم إذن سوف يجلسون ينتظرون ماذا تسفر عنه نتيجة خلوة فرعون مثلا. وقد يكون رأى أن هذا سبيلا في أن يكف قومه عن أن يستجيبوا لهذا الرجل المؤمن أو أن يسمعوا له، ولا سيما هذا كما قلنا مسلك يعني مألوف أن يخلو المتعبد أو العابد أو الراهب أو الحبر أو رجل الدين أو نحو ذلك، أن يخلو هذه الخلوات مثلا في سبيل أن يظهر على قومه ليقول لهم ما يقول. ومعلوم كما قلنا أن من هذه الخلوات ما هو صحيح كخلوات الرهبان في صوامعهم وكذلك البيع أو اليهود في بيعاتهم، ومنها طبعا لا شك الاعتكاف لدى المسلمين، فإنه نوع من الخلوة الدينية العبادية المشروعة، وهي نوع لا شك أنه من المحاسبة على النحو المشروع بآدابه والعبادات المشروعة في الاعتكاف، فهي حالات لا شك أنها الاعتكاف له أثره في الصفاء النفسي وفي القرب من الله عز وجل وفي المحاسبة الصادقة والجادة للنفس. فعلى كل حال المقصود هو إيراد المناسبة التي لجأ إليها فرعون في سبيل أن يصرف قومه من أن يستجيبوا إلي هذا الرجل المؤمن، لأنه كان صادقا وكانت حججه قوية، ولزم أنه منهم ومن جنسهم ومن بني قومهم وليس من بني إسرائيل. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا، والصرح هو البناء، وكما قلنا قد يكون برجا عاليا وقد يكون صومعة وقد يكون قصرا، لعلي أبلغ الأسباب. الأسباب هنا بمعنى الطرق، عرفها بقولي أسباب السماوات، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، ولا شك أن إرادها على هذا النحو أسباب السماوات على جهة الإجمال ثم التفصيل أو الإجمال ثم البيان من باب التشويق ومن باب الأهمية، ومن باب كأنه أيضا يوصي إليهم نوع من الجدية والجادة التي في سبيل أن يكتشف فرعون مدى صدق هؤلاء، فهو نوع من التمويه ونوع من الدخول في قضية جادة أمام قومه في سبيل أن يصدقوه أو في سبيل أن يصرفهم حينما رأى أن هذا التوجه من مؤمنين آل فرعون كان قويا ومؤثرا في قومه. لعلي أبلغ الأسباب. فالأسباب هي الطرق، وإن كانت الأسباب تطلق على كل شيء، كل تطلق على كل وسيلة يتوصل بها إلى بلوغ شيء، فكل وسيلة تسمى سببا، ومنها الحبل أيضا يسمى سبب. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بحبل. والأسباب أيضا تطلق على عموم الوسائل، من لم يمت بالسيف مات بغيره. تنوعت الأسباب والموت واحد، يعني وسائل الموت، فقد يموت الإنسان بقتل بسيف مثلا، وقد يكون بشنق، وقد يكون بخنق، وقد يكون بوسائل كثيرة، وقد يكون على فراشه. فأسباب الوفاة كثيرة، ومنه قول زهير ابن أبي سلمة: ومن هاب أسباب المنايا ينل له، وإن يرقى أسباب السماء بسلم. فأتى بالسببين اللي بمعنى المعنيين، ومن هاب أسباب المنايا، يعني الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة، سواء كان كما قلنا الدخول في المعارك أو الخوض البحار التي قد يكون غرق سبب للوفاة إلى آخره. ومن هاب أسباب المنايا ينل له، بمعنى لابد أن الموت حق وحاصل، يعني مهما حاولت أن تذهب أو أن تهرب من أسبابه فإنه لابد أن يصيبك واحدة منها. وإن يرقى أسباب السماء بسلم، يعني أسباب الطرق، وهي المتفق مع هنا، وإن يرقى أسباب السماء بسلم، وهو يقول الله عز وجل أسباب السماوات أي طرقها. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فهو يريد أن يزعم أنه يريد أن يذهب إلى إله موسى ويطلع عليه ليرى أولا هل يوجد إله أو لا يوجد. طبعا هو لا يعترف بإله موسى، ولهذا قال في سورة شعم: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض بينهم إن كنتم موقنين. قال لهم حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فهو لما رأى الجدل قائما والحجج قوية قال: أنا أذهب أشوف أطلع إلى إله موسى هذا الذي يزعم، لأنه لا يعترف به، لأنه سأله كما في آية الشعراء، فقال: أنا أذهب أطلع وأبحث عن إله موسى. ولا سيما إذا قلنا أن الفراعنة أيضا يعتقدون بالآلهة، ويعتقدون بأن فرعون إما أن يكون إله وإما أن يكون ابن الإله. فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أتى بعبارة وإني لأظنه كاذبا على سبيل التنزل، وإلا هو طبعا يعتقد أنه كاذب ومستيقن أنه لا إله، من حيث ما يظهره أمام قومه حينما قال: ما علمت لكم إله غيري. وقال له: لئن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسلمين. وقال هنا: وإني لأظنه كاذبا، يعني من باب التنزل، وإلا هو يظهر لقومه قطعا أنه كاذب، أو أن تكون الظن هنا بمعنى اليقين. وإني لأظنه يعني وإني لأستيقن، وبدليل أن أوتى باللام لام التأكيد وإني لأظنه. والأصل في الظن أنه ما دون اليقين، ولا سيما أن درجات العلم أو درجات وصول الخبر إلى الإنسان لكي يصدق به إما أن يكون يقينا أو يسمى علما، وهو الدرجة القطعية التي لا تحتمل الشك أبدا ولا وهم. فإذا وصل الخبر عندك إلى هذه الدرجة بحيث لا يحتمل الشك أبدا، فهذا يسمى علم أو يسمى يقين. إذا كان خبرا صادقا عندك ولكنه في احتمال ألا يكون صادقا هذا يسميه علماء الأصول علماء المنطق يسمونه ظنا، وهو الأمر الراجح. بمعنى مثلا لو أخبر مخبر مثلا بأن رئيس الدولة الفلانية مات مثلا، أول ما يصل الخبر يكون محل شك فتسأل فيعطيك واحد اثنين ثلاثة، تقول يبلغ الخبر عندك إلى درجة الظن يعني قوي، لكن لا زال في رأسك احتمال أن لا يكون صحيح، بمعنى أنه لم يصل عندك إلى درجة القناعة التامة، فلا يزال الخبر يتنامى عندك ويرقى حتى يصل إلى الدرجة لا شك فيها، أو أنه يتبين لك فيما تفعل أنه غير صحيح، حتى ولو أحيانا قد يصل عندك درجة يعني ثم يتبين لك أنه غير صحيح، ولا سيما في وقت حاضر الآن ينقل خبر خاصة من خلال وسائل العلم التي سريعا ما تنقل خبر وقد تكون غير دقيقة، لكن نتيجة أن هذا ينقل عن هذا وهذا عن هذا فتصل إلى ثم في النهاية يتبين أنه غير صحيح، أو أنه وقع خبر وقع لكنه ليس بالنحو الذي وصل إليك، يعني قد يكون هذا بدل يكون مات قد يكون مثلا مريضة، أو بدل يكون كذا لا إنما يعني غاب عن لظرف من الظروف ثم رجع، فأحيانا يعني قد يكون الخبر يساق مساق ثم يتبين أنه غير دقيق. فالمقصود هو التمثيل كيف أن الخبر يصل إلى الإنسان، فيصل أولا ضعيفا ثم يترقى إلى أن يكون ظنا بمعنى يكون راجح، لكنه لم يصل إلى درجة القطع، فإذا ما وصل إلى درجة القطع هذا هو اليقين أو هذا هو العلم. فإذا كان وصل إلى درجة راجح لكنه لا يخلو من احتمال ألا يكون، مثلا يعني أحكام القضاء وأحكام الشرطة وأغلب أحكام الناس هي ظنية، القاضي حينما يحكم ويترافع عليه خصمان طبعا لا شك أنه يسمع من هذا ويسمع من هذا ويرى إلى بينات هذا ورد هذا ودفع هذا، ثم في النهاية يحكم بناء على ما وصل إليه من بينات هذا الشهود وهذا حلف وهذا يمين، احتمال الشهود كذبة، احتمال الشهود واهمين، احتمال الحلف هذا كذاب، احتمال أنه حلف يظن أنه صادقا، لكن ما في شكل الحكم صحيح طبعا والحكم نافذ، لكنه ليس لدرجة القطع، بدليل أنه أحيانا في بعض يأتي الخصم ويأتي بأشياء إثباتات ولا مانع أن ينقل الحكم، أو حتى الحكم يحكم ثم يذهب إلى المحكمة التي أعلى كمحكمة التمييز مثلا أو محكمة الاستئناف مثلا ثم تنقل الحكم، فهي ما نقضته لأنه قطعي، لا لأنه أقل من قطعي، لو كان قطعي ما نقضته، لكن قطعته لأنه ظني، فهذا هو الذي يسمى ظن في لا 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 الأحكام وفي العلوم. الدرجة التي بعد الظن وأقل منه الشك، عندنا علم أو يقين وعندنا أقل منه ظن وعندنا أقل منه الشك، الشك هو استواء الطرفين، وقع أو لم يقع، صحيح أو خطأ، حصل أو لم يحصل، فحينما يصل الحال في رأسك أنك ما تدري، جاء إنسان أخبرك وأنت لا تعرفه، قال لك المكان الفلاني احترق أو حصل حريق في الموقع الفلاني من في الجانب الفلاني من المدينة أو من البلد، الجزء الشمالي صار في حريق، أنت لا تعرفه هذا الرجل المخبر، لا تعرفه، فيكون عندك شك يعني يمكن يمكن لا، طبعا إن زاد الخبر بالتأكيد يرتفع هذا وإن جاء نفاه ينقص، فالمقصود إذا استوى عندك الطرفان فهذا يسمى شك، أما إذا كان أقل من ذلك فيسمى وهم، جاء إنسان تعرف أنه كذاب، تعرف أنه ما يجيب العلم أو أنه مجنون، حتى قال لك صار حريق في الجزء الفلاني من البلد، لا 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 يعني لا 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 يمثل عندك شيئا، لكنه إذا كان أنشأ عندك نوع من هز القناعات، كما لو كان هذا المجنون أحيانا يأتي بأخبار سارقة في ذكاء لو لكنه، فهذا حين قد يحدث عندك وهم، بخلاف لو قطعت أنه كذب. لو قطعت أنه كذب يسمى علم، علم بعدم الوقوع، يعني علم بالوقوع أو علم بعدم الوقوع، هذا كل درجة علم. فعلم بالوقوع أو علم بعدم الوقوع، فإذا كان عندك علم أنه لم يحصل هذا ما يصير وهم. الوهم أنه يكون يعني احتمال، احتمال يكون حصل لكن الراجح عندك أنه لم يحصل. فالطرف المرجوح يسمى وهم، والطرف الراجح يسمى ظن، واستواء الطرفين يسمى شك، والقطع يسمى علم أو يسمى يقين. فحينما قال وإني لأظنه، هو يريد اليقين، واحتمال أنه يريد غير اليقين باعتبار أنه يريد أن يظهر أمام قومه أنه رجل يتطلب الحقيقة، يريد أن يظهر أمام قومه أنه يتطلب الحقيقة، مما يدل على قوة التأثير الذي أثره هذا الرجل المؤمن في قومه، وكذلك في سورة القصص قوة التأثير الذي أثره موسى. فلما خشي من التصرف هذا التصرف في سبيل أن يصرف قومه عن هذه الأمور التي بدأت تهز قناعاتهم، وإني لأظنه كاذبا، يعني أظن أن موسى كاذب. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، فبمعنى أنه حينما توجه لابن الصرح وتوجه لأن يخاطب قومه بها، فهذا شك أنه مما زين لفرعون من سوء عمله. وحدث طبعا من هو المزين لا شك أنه، لأنه لا حاجة لذكره، والبلاغيون يقولون يذكر أحيانا الفاعل لعدم الحاجة إليه، ولأنه لا يتوقف على، ولكنه لا شك أنه إما يكون زين الشيطان وإما زينت له نفسه إلى آخر. زين لفرعون سوء عمل وصد عن السبيل، صد طبعا لا شك أن الصد عن السبيل أيضا لم يكن الصاد منه، قد تكون النفس الشيطان إلى آخره، وقد يكون الله عز وجل أضله، ولكن الله عز وجل لا يصد أحدا إلا إذا كانت قد قامت عليه أسباب الضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. فلا شك أنه أسباب الضلال تكون في أصلها قائمة في الإنسان نفسه. وصد عن السبيل، السبيل عن الحق، فإما أن تكون الألف واللام للعهد الذكري الذي قال فيه سابقا الرجل المؤمن اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، حينما قال إن الله يقام لكم لكم نعم و نعم. وإما أن يكون الألف واللام للكمال، لأن أحيانا الألف واللام تفيد الكمال، حينما تقول هذا هو الرجل، الألف واللام بمعنى أنه الذي قد استكمل صفات الرجولة كلها، الألف واللام أحيانا تفيد الكمال، وأحيانا لا تكون للعهد، سواء ذكري إذا كان مذكورا سابقا أو ذهني باعتبار أنه مألوف لدى السامع أو لدى المخاطب. فالمراد هنا إما أن يكون هذا أو هذا، وقد يكون كما قلنا الكمال بمعنى الطريق الكامل اللي هو طريق الحق، وصد عن السبيل. وقرئ وصد عن السبيل، وصد بالبناء الفاعل، في البناء للفاعل، وصد عن السبيل. وصد إما أن يكون مضارعها يصد، أو أن يكون مضارعها يصد. هل في فرق بين الفعلين يا مشايخ؟ هل في فرق بين الفعل إذا كان مكسور الصاد يصد، كما في قول عز وجل في سورة الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أو يصد بالضم؟ ها هل هناك فرق بين الفعلين إذا كان بالضم وكان بالكف في المضارع؟ ها مشاهد.
أيوة. طيب وش يكون المعنى إذا كان يقصد بنفسه؟ شو يقول معنى؟ ها؟ بمعنى يعلو، بمعنى يعلو صحيح. إذا كان بالكسر يكون غير متعدي، يكون لازم، بمعنى أعرض قومك منه يصدون يعني يعرضون. أما إذا كان بالضم يصدون بمعنى يصدون غيرهم. وهنا طبعا بالبناء المفعول فهو لا يتبين صد عن السبيل، لا له ولا شكل، هو المصدود، هو صدته نفسه وصده الشيطان، فهو إذا كان متعدي فيكون مضارعه يصد، وإذا كان لازم يكون مضارعه يصد. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، ولهذا الذي دعا إلى هذا هو قراءة وصد عن السبيل. وما كيد فرعون إلا في تباب. فلا شك أن هذا الذي فعله فرعون هو كيد في قومه، وهو يعلم أن موسى صادقا، أن موسى صادق حينما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وحينما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالذي فعله هنا هو كيد، حينما أبني صرحا، وحينما أراد أن يخلو بنفسه، أو حينما أراد أن يطلع يصعد إلى السماء، وحينما أراد قال وإني لا أظنه كاذب، وكل هذه يعني محاولات ماكرة في سبيل أن يصد قومه. ولهذا قال عز وجل وما كيد فرعون إلا في سبب، يعني في خسارة، لأنه سوف ينكشف أمره ويتبين زيف محاولاته. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذه مشاركاتكم فيما طلب منكم في موضوع حينما قلنا في قول عز وجل ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حينما قلنا هل كان يوسف مرسل إلى أهل مصر؟ وعلى كل حال سأطلع على ما كتبتم. على كل حال مشاركة جيدة، ولا مانع أيضا أن نعطي فرصة للغد كذلك. والمشاركون عددهم جيد ولا بأس به، نستعرض أسماءهم إن شاء الله في الجلسة القادمة. لكن كما قلت سوف يسألون عما قدموا، سوف يسألون عن مشاركاتهم، سواء من حيث مدى مطابقة هذه المطلوب، أو إذا كان فيها ما يستدعي السؤال من حيث ما أوردوه من نقول وما أوردوه من معلومات وفوائد. تقول امرأة عندما أكملت الدورة الشهرية في اليوم الأخير رأت الصفرة وبعدها لم تر شيء لمدة وقتين أو ثلاث أوقات من الصلاة، فبادرت بالاغتسال والذهاب إلى الحرم وصلت، وبعد رجوعها رأت صفرة قليلة جدا وهي لم ترى الطهر أبدا، ثم انتظرت لمدة عدة ساعات واغتسلت بعد أن لم ترى أي شيء، ثم صلت الفجر، فهل تعتبر طاهرة علما بأن الصفرة استمرت متقطعة معها لمدة أكثر من يوم؟ فما الحكم؟ هل صلاتها التي صلتها صحيحة وتستمر في الصلاة أم ماذا تفعل؟ إذا كانت هذه الصفرة في العادة، في وقت العادة، فإنها من العادة. إذا كانت تعرف عادتها وعادتها منتظمة وجاءتها هذه الصفرة في عادتها فهي عادة ولا تصلي، وإن كانت متقطعة. أما إذا كانت رأت الطهر وعادتها انتهت وتعرف عادتها وجاءتها الصفرة بعد الطهر فإنها لا يضر وصلاتها صحيحة ولو كانت معها الصفرة. على حد حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. استرجاع العربون في حالة عدم الاتفاق في البيع أو الإيجار. الأصل في العربون أن يكون لازما لمن هو له، اتفقوا على العربون ثم لم تتم البيعة فالعربون يكون لي البائع نعم للبائع. أما إذا من نفسه رده فهذا الأمر إليه ويكون من الفسخ. أما الأصل إذا اختلفوا فهو لمن اشترطه. هل يجوز لأهل البيت الأكل من الولائم التي أعدت للصدقة وأيضا البرادات التي أعدت للصدقة؟ لا، إذا كانوا غير محتاجين فلا يأكلون، أما إذا كانوا محتاجين فلا مانع. وكذلك أيضا شرب الماء السبيل أيضا مع الصدقة. الأصل الإنسان أن يتعفف، أما إذا كان يعني محتاجا أو وقع في حاجة حتى ولو كان ليس محتاج حاجة مادية لكنه لم يجد ماء إلا هذا وهو في حال من العطش لا مانع فهو محتاج. لكن إذا أمكن أن يستغني عن مثل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصدقات أوساخ الناس تزهيدا فيها. تقول السائلة سقط مني جنين عمره أربعة أشهر وأنا في الحمام وأجريت الماء عليه وذهبت المجاري، فهل هذا الحمام يعتبر قبرا؟ على كل حال هذا لا شك أنه خطأ، والأصل في ذلك أنه مكرم، والله عز وجل كرم بني آدم ومن تكريمهم أنه قول سبحانه ثم أمته فأقبره. فالقبر والدفن لبني آدم تكريم، وهذا لا شك أنه خطأ. أما إذا كان غير الاختيار أو فهذا شيء آخر، أما إذا كان متعمد فهذا عمل خطأ وعليه أن تستغفر الله عز وجل وتتوب. وإلا الأصل أن يكرم ابن آدم عموما، فكيف إذا كان من المسلمين؟ هذا يقول عندي ولد في حالة تشنج إلى آخره تريد من يقرأ عليه. على كل حال لا أعرف أحدا بعينه، ولكن الحمد لله يعني الصالحون كثير إن شاء الله، وتسألي أو تسأل وسوف يدلونك إن شاء الله، لكنني لا يحضرني شخص بعينه. يقول وصلنا أن الشيخ مقبل الوالد توفي على فعينها. توفي رحمه الله، توفي قبل أمس وصلي عليه بالأمس. جينا من الرياض للعمرة وبقينا في مكة، هل يجوز أخذ سيارة لزيارة المقابر التي في مكة للسلام على المشايخ المدفونين؟ طبعا يجوز الإنسان يذهب إلى المقبرة ليسلم على عموم أهل القبور على حد قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فتزار عموم المقبرة، ويزور أيضا أشخاص أو أموات لأعيانهم إذا كان يعرف قبورهم سواء كانوا من أقاربه أو من أصدقائه أو من أهل العلم والفضل، فيزورهم الزيارة الشرعية يسلم عليهم ويدعو لهم. لكن الممنوع هو شد الرحل من أجل ذلك، أما إذا كان موجود في البلد فلا مانع يذهب إليه. هذا يسأل كيف الحصول على الدروس التي في الحرم؟ على وهي تسجل ومحفوظة في مكتبة الحرم، وهي أيضا مهيئة لمن يطلبها هناك، موجودة هناك وتسجل في مكتبة الحرم في شارع المنصور ومهيئة لمن يطلبه. يقول أمي قد توفيت ثم نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يعظم أجرك وأن يرحمها ويرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن لا يحرمنا أجرها ولا يفتنا بعدها، وأن يحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها. على كل حال رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد وفاتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والدعاء لهما وإكرام صديقهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، فتدعو لها وتفعل القربات المشروعة وتهدي لها كالصدقة والعمرة والحج والطواف ونحو ذلك، وتصل الرحم، لأن الرحم كان رحما لك بسبب أمك وأبيك، وكذلك أيضا تكرم صديقاتها وصواحباتها إن كان لها صديقات تعزهن وهن يكرمنها أيضا، وبينهم بينهن إلف ومودة، فتكرمهن وتزورهن وتهدي لهن إذا كنت ميسور الحال، فتصل الرحم وتكرم الصديق وتدعو، هذا هو الباقي من برها، وهذا الحال للأبي وللأم. أريد الخروج من مكة بعد صلاة العصر، هل أؤدي طواف الوداع الصباح مثلا؟ لا، الوقت بعيد، الأصل في الوداع أن يكون آخر عهدك بالبيت، فإذا انتهيت من أمورك كلها تجعل آخر أعمالك طواف الوداع، فإن طفت بعد الظهر مثلا أرجو لا حرج إن شاء الله، أما الآن فالوقت بعيد جدا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.